إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
أرض الأنبياء والزيتون،
رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السريبة،
يعدها ويقدمها
إبراهيم الشامي.
أرض الأنبياء والزيتون من إخراج
زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أرض الأنبياء والزيتون. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على الطرف الآخر، على الصهاينة واليهود، هويتهم واعتقادهم، وكيف ينظرون إلى الآخر الذي هو نحن، ومن خلال نظرتهم كيف يتصرفون معنا. طبعا هذه المسألة الأخيرة هي المسألة الأهم، فربما يمتلك الكثير من الناس عقائد منحرفة أو خرافية، والتاريخ البشري مليء بالنماذج والأفكار المنحرفة والغريبة، إلا أننا قد لا يعنينا كثيرا معرفة ما عندهم من خرافات وعقائد، كونها لا تؤثر على تصرفاتهم مع الآخر، أو أنهم لا يستطيعون التأثير على الوضع الاجتماعي العالمي أو في مكان معين. لكن بما أن الصهيونية العالمية أصبح لها ذلك التأثير الواسع للأسف في العالم بشكل عام حاليا، فإنه من المهم جدا معرفة العقائد اليهودية والصهيونية، خصوصا فيما يتعلق برؤيتهم للعالم أو للغير، أو كيف يتعاملون مع الآخرين، يعني لمن يختلف معهم في معتقده أو عنصره. طبعا سنكتشف علاقة هذا كله بقضيتنا وقضية البرنامج، وهي مدينة القدس المقدسة وأكاذيبهم حول دولتهم المزعومة دولة اليهود أو دولة الصهاينة. لعلنا سنمر مرورا سريعا طبعا على هذه المسائل جميعها، لأن البرنامج ليس مخصصا لهذه المسألة، لكنه كان لابد من الضروري المرور عليها. إذا مررنا بشكل سريع على عقائد اليهود وبدأنا بتلك البداية التقليدية، فإننا بلا شك سنتحدث في البداية عن علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، أو عن رؤيتهم لمسألة التوحيد ومسألة العلاقة بالله سبحانه وتعالى. حقيقة علاقتهم بالله سبحانه وتعالى أو رؤيتهم لله سبحانه وتعالى رؤية نابعة من العنصرية التي يعيشونها. هذه الرؤية رؤية شملت جميع معتقداتهم، وهي ظاهرة بشكل بارز في جميع عقائدهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالت اليهود عزير ابن الله، يعني هم يقولون بأن عزير عليه السلام وهو نبي من الأنبياء، من أنبياء بني إسرائيل، هو ابن لله سبحانه وتعالى، حاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون له ولد. كذلك في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني هم يقولون بشكل واضح أنهم أبناء لله. طبعا مش بس أبناء لله وأبناء عاقين مثلا أو عادين، لا، بل أحباء لله سبحانه وتعالى، يعني أبناء محبوبين لله سبحانه وتعالى. طبعا يرد الله سبحانه وتعالى عليهم، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لاحظوا رد الله سبحانه وتعالى عليهم وتكذيبه لادعاءاتهم، هذا الادعاء الرئيسي والأساسي والذي من خلاله انطلقت بقية عقائدهم المكذوبة والعنصرية والنرجسية تجاه الآخر. من هنا انطلقت عقائدهم، وهي اعتقادهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه، وبدلا من أن يكون هؤلاء الأبناء كما يدعون أو الأحباء، بدلا من أن يكونوا ممثلين للخلق الإلهي، ممثلين للصفات الإلهية في خيرها وجمالها وكمالها وحسنها، اتخذوا هذا الادعاء الكاذب ذريعة لكل الأعمال القبيحة والسيئة تجاه الآخرين. مثلا في التلمود يقول بأن الله سبحانه وتعالى يتندم على تركه اليهود في حالة التعاسة. طبعا التلمود كتاب مقدس عند هؤلاء أكثر من التوراة. التلمود كتاب كتبه علماء اليهود وأحبارهم ويرونه هذا الكتاب يرونه مقدسا عندهم، كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وتركوا التوراة الحقيقية وراء ظهورهم وكتبوا توراة محرفة تتناسب مع اعتقاداتهم وتناسب أهواءهم. عندما يقولون بأن الله سبحانه وتعالى حاشاه يتندم على ترك اليهود في حالة التعاسة حتى إنه يلطم ويبكي كل يوم فتسقط من عينيه دمعتان في البحر فيسمع دويهما من بدء العالم إلى أقصاه وتضطرب المياه وترتجف الأرض في أغلب الأحيان فتحصل الزلازل، يعني هذه الزلازل هي في الواقع النتيجة من ندمه سبحانه وتعالى حاشاه إنه جعل بني إسرائيل يعيشون بعض حالات التعاسة، نوع من التحليل النفسي المريض لحالتهم من التعاسة، بدلا من أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى يلقون اللوم على الله سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء لم يكتفوا بأن يشوهوا الصورة الدينية لدين الله سبحانه وتعالى عبر أخلاقهم السيئة، قاموا بتشويه الدين، ولكنهم أيضا يشوهون الله سبحانه وتعالى وينقصون من عظمته وجلاله. في نص آخر يقول في التلمود أيضا: إن الله ليس معصوما من الطيش، لأنه حالما يغضب يستولي عليه الطيش، كما حصل ذلك منه يوم غضبه على بني إسرائيل في الصحراء وحلف بحرمانهم من الحياة الأبدية، ولكنه ندم على ذلك بعد ذهاب الطيش منه ولم ينفذ اليمين لأنه عرف أنه فعل ضد العدالة. يعني بالله عليكم، بدلا من أن يلقي الإنسان اللوم على نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى يلوم الله سبحانه وتعالى. انظر، هذه هي النفسية المريضة التي نتعامل معها في أيامنا هذه. ولذلك لأنه يرون بأن الله سبحانه وتعالى حاشاه قد ربما يصيبه الطيش والغضب ومن ثم الندم، يقول أحد حخاماتهم وهو الرابي مناحم، يقول: إن الله سبحانه وتعالى، طبعا سبحانه وتعالى من عندي، إن الله تعالى يستشير الحخامات على الأرض عندما توجد مسألة معضلة لا يمكن حلها في السماء. الله سبحانه وتعالى محتاج إلى مشورة هؤلاء. حاشا الله سبحانه وتعالى من هذه التعبيرات المؤلمة التي نريدها، فقط لكي نعرف هذه النفسية التي نتعامل معها اليوم أي نفسية هي وأي فكر تمتلك. أيضا في نص آخر في التلمود يقول: إن تعاليم الحاخامات، لذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ليست من باب المجازفة وإنما من باب عرض الحقيقة الكاملة. إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو بأمر الله. تخيلوا، يعني هي فوق أمر الله سبحانه وتعالى. وقد وقع الاختلاف بين البارئ تعالى وبين علماء اليهود في مسألة، فبعد أن طال الجدال تقرر إحالة فصل الخلاف إلى أحد الخامات الرابيين، واضطر الله حاشاه أن يعترف بغلطه بعد حكم الحاخام المذكور. ما نقرأه أعزائي المستمعين هو نصوص حقيقية، لا تتعجبوا، نصوص حقيقية مذكورة في كتب هؤلاء، وهو شيء عجيب يعبر عن مدى فسق هؤلاء وإجرامهم وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. ومما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه قولهم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. إذن لاحظوا، اللعنة على اليهود أيضا واردتهم في هذا المكان. قالت اليهود يد الله مغلولة، يعني هم واقعا وقحون مع الله سبحانه وتعالى، علاقتهم بالله سبحانه وتعالى علاقة غير طبيعية، لا يخافون الله سبحانه وتعالى، هناك جرأة غير طبيعية في الحديث عن الله سبحانه وتعالى وفي تصورهم له. فما بالك إذا كان هؤلاء يرون الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل، كيف سيتعاملون مع خلقه؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. بدل ما يزيدهم إيمان ويعودون الله سبحانه وتعالى، يزيدهم ما أنزل إليك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذا مختصر سريع حول عقيدتهم وعلاقتهم ورؤيتهم لله سبحانه وتعالى. لا نقصد بالرؤية رؤية العينين، وإنما نقصد أنه ما هي نظرتهم حول الله سبحانه وتعالى. إذن فاصل ونعود إليكم. أعزائي المستمعين، نرحب بكم مرة أخرى إلى برنامجكم أرض الأنبياء والزيتون. كنا نستعرض فيما قبل الفاصل عقيدة اليهود حول الله سبحانه وتعالى وعلاقتهم به، يرون أنهم أبناء الله سبحانه وتعالى وأحباؤه، وأيضا يشوهون صورة التوحيد الحقيقي والعلاقة التي يجب أن تكون بين العبد وربه، وكيف ينبغي أن يسبح الإنسان الله سبحانه وتعالى ويجله عن الترهات التي يطرحونها. طبعا ما داموا تعالوا على الله سبحانه وتعالى وتجرؤوا عليه، لا شك أنهم أيضا يتعالون على أنبيائه عليهم السلام، وكتبهم مليئة بالخرافات والنماذج السيئة والقبيحة جدا في هذا الجانب. نذكر بعض النماذج منها. قبل ما نذكر ما في كتبهم، نذكر مثلا نموذجا في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. لاحظوا كم من قبائح ذكرتها هذه الآية: نقض الميثاق، قتل الأنبياء بغير الحق. نحن هنا موضوعنا يقتلون الأنبياء، أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهم من داخل أوساطهم من بني إسرائيل، وليسوا أشخاص جاءوا من الخارج لا يعرفونهم. هم أشخاص يعرفونهم شخصيا ويعرفون تقواهم وزهدهم وصلاحهم، ويعرفون أنهم صادقون، لا يكتفون بتكذيبهم ولا يكتفون بسوء المعاملة معهم، بل كانوا يقتلونهم. إذا هم يقتلوا الأنبياء عليهم السلام بدم بارد، عزيز المستمع، ما بالك بما يفعلونه اليوم في المسلمين وهم يرونهم ألد وأشد أعدائهم؟ شيء طبيعي أن هذه العقيدة المنحرفة تؤدي إلى هذا الإجرام. كما أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في قصة طالوت عليه السلام: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. لاحظوا أيضا عندهم اعتراض على أوامر الله سبحانه وتعالى بشكل صريح تجاه طالوت عليه السلام. النماذج الموجودة في كتبهم نماذج مخجلة جدا حول تعرضهم للأنبياء عليهم السلام، تشويه صورهم. طبعا ما دام تجرؤوا على قتلهم، لا شك أنهم أيضا سيتجرؤون على تشويه صورتهم. مثلا قصة نوح عليه السلام في التلمود يذكر بأنه: وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما. يعني نوح عليه السلام عندما استصلح الأرض وهبط إليها اشتغل بالزراعة، وغرس كرما يعني عنبا، وشرب من الخمر، حاشاه صلوات الله عليه أن يشرب من الخمر، وتعرى داخل خبائه. وهكذا القصص كثيرة. لعلنا نذكر أيضا نموذجا آخر من نماذج إساءتهم للأنبياء عليهم السلام. أيضا في مكان آخر يقول عن موسى عليه السلام: ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، يعني الشعب اليهودي، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا، فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل. لاحظوا أعزائي المستمعين، هنا نسبوا جرم السامري إلى هارون عليه السلام، وهو نبي مقدس من أنبياء الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أيضا نموذج مسيء، والنماذج كثيرة حقيقة، ويخجل الإنسان من طرحها على الهواء لما فيها من إساءة بالغة لله سبحانه وتعالى ولأنبياء الله عليهم السلام. طبعا بالنسبة للمسيح عيسى عليه السلام، هم يرون أنه حاشاه، يرون أنه شخص كذاب ادعى كذبا أنه المسيح، وأن المسيح هو شخص آخر سيأتي في آخر الزمان. يقولون في التلمود: إن المسيح كان ساحرا. وفي مكان آخر أيضا: إن المسيح كان مجنونا. وجاء في وصفه أيضا في مكان آخر: كافر لا يعرف الله. حاشاه، هم الكفار الذين لا يعرفون الله. وأيضا في تلمودهم يقول: إن تعاليم يسوع، يعني المسيح عليه السلام، كفر، وتلميذه يعقوب كافر، وإن الأناجيل كتب الكافرين. والنماذج كثيرة جدا بالنسبة لإساءتهم للأنبياء عليهم السلام. ومن خلال هذه طبعا النماذج نعرف أنه هؤلاء عندهم رغبة في بعض المسائل، يعني هناك أهداف لهم من هذا التشويه للأنبياء عليهم السلام. لعله أول الأهداف هو أنه عبر بعض القصص التي اختلقوها حول بعض الأنبياء عليهم السلام سعوا لتبريرهم لارتكاب الجرائم والخداع والفواحش بنسبتها إلى أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان القدوة يرتكب هذه الجرائم وهو مشمول برحمة الله ومن أهل الجنة إن شاء الله، فهذا يبرر لمن هو أدنى منه أن يرتكبها وأن لا يشمله العقاب، كما أنه يعتبر اقتداء بالأنبياء عليهم السلام في سلوكهم، فما دام قد نسب إليهم هؤلاء المجرمون الخداع وقول الزور والفواحش وغيرها، فإنه اقتداء بهم سيصبح أسلوبه في الحياة نفس الأسلوب. أيضا من لعلهم من الأشياء التي هدفوا إليها من خلال تشويههم لصورة الأنبياء عليهم السلام هو أنه الاختلافات التي كانت بينهم وبين بعض الشعوب أو القبائل استخدموا هذه الصور المشوهة في ضرب بعض القبائل، مثل قصة لوط عليه السلام ونسبة الفاحشة إليه، وأنه هذه النتيجة نتيجة عمله للفاحشة حاشاه أتى منه شعب يسمى شعب المؤابيين الذين كانت بينهم وبين اليهود عداوة شديدة، أو قصة نوح عليه السلام وابنه كنعان. في هذه القصة ذكروا بأن نوح عليه السلام لعن ابنه كنعان ليتم بذلك لعن الكنعانيين الذين كانوا بالطبع أعداء لبني إسرائيل لفترة طويلة، اخترعوا هذه القصة لكي يكون الكنعانيون ملعونين على يدي أنبياء الله عليهم السلام. إذن أعزائي المستمعين فاصل ونعود إليكم. نرحب بكم أعزائي المستمعين مرة أخرى إلى برنامج أرض الأنبياء والزيتون، وما زلنا نستعرض في حلقتنا هذه مجموعة من عقائد اليهود وإجرامهم في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق الأنبياء عليهم السلام وفي حق أنفسهم. بالنسبة للملائكة عليهم السلام هم أيضا لم يسلموا من إجرام هؤلاء ومن عقائدهم المنحرفة، ونذكر باختصار نصا من نصوصهم توضح عقيدتهم المنحرفة في هذا المجال. في التلمود يقول: أي ملك يأتي من السماء؟ قال: جبريل، ولم يبعث نبيا إلا وهو وليه. نذكر بعضا من عقائدهم أيضا في أحد الأحاديث الموجودة لدى المسلمين، عندما جاء أحد اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وآله أنه أي ملك يأتيك من السماء، قال: جبريل، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، ولم يبعث الله نبيا إلا وهو وليه، يعني جبريل عليه السلام. هذا اليهودي وهذا الحبر اليهودي رد وقال: ذاك عدونا من الملائكة، ولو كان ميكائيل لآمنا بك، إن جبرائيل نزل بالعذاب والقتال والشدة، فإنه عادانا مرارا كثيرة، وكان أشد ذلك علينا أن الله أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخرب على يدي رجل يقال له بخت نصر. على أي حال القصة طويلة، خلاصتها أنهم يعلنون وبوضوح معاداتهم لبعض ملائكة الله سبحانه وتعالى وبكل وقاحة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك أو هذه القصة في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: قل من كان عدوا لجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. أيضا في جانب المعاد كذلك أعزائي المستمعين، طبعا نتيجة لهذه العقائد التي يمتلكونها عقائد منحرفة وعقيدة أنهم أبناء الله وأحباؤه، يرون أنه في يوم القيامة أنهم سيدخلون الجنة آمنين رغم كل ما ارتكبوه من جرائم ومن ذنوب، يرد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله سبحانه وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إذن المسألة واضحة بالنسبة أيضا للمعاد، هم يرون أنه خلاص النتيجة مضمونة بالنسبة لهم رغم ما ارتكبوه من فواحش، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ إذن هؤلاء عقائدهم للأسف منحرفة ومزيفة، وأثر هذه العقائد جميعها التي ذكرناها ينعكس بعقيدة عامة تجاه الآخرين، يعني هم يرون أن العالم مقسوم قسمين. القسم الأول هم، وهم أبناء الله أحباء الله، وهم كهنة الرب، وهم جماعة الإله الذين ميزهم الله وجعلهم من عنصره، يعني خلقهم من جوهره كما يقولون هم. والطرف الآخر الثاني هو الطرف المنبوذ، الطرف المحتقر، الطرف الذي لا قيمة له، الطرف الذي يجب أن يخدم اليهود وأنه لم يوجد إلا ليخدمهم. جاء في توراتهم المحرفة هذا القول: إن الله ندم على خلق البشر وشق عليه لما رأى من معاصيهم وظلمهم. إذن هم يرون بأن البشر هؤلاء غلطة إلهية حاشة سبحانه وتعالى. هم يعبرون عن الآخرين بالأمميين، أو كما يعني في لغتهم يقولون الجوئم، يعني عبارة عن قطعان من البشر، وكأنهم قطعان من الأغنام وما شابه. وهذا الشعور أو هذا الاعتقاد تجاه الآخر بلا شك أنه انعكس بشكل سلبي وكبير جدا على تصرفهم مع الآخرين. مثلا يقول في التلمود: إنه يحق لليهودي أن يحلف أيمانا كاذبة يستطيع أن يكفر عنها في يوم الغفران. وكما قال الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب عن تصرفهم مع الآخر وعن رؤيتهم للآخر، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لاحظوا إذن هم يرون أنه يمكن انتهاك حقوق الآخرين بكل أنواعها، يرون أنه يجوز أن نكذب على الآخرين، يجوز أن نسرق أموالهم، يجوز أن نحتال عليهم، يجوز أن نخادعهم، يجوز أن نأخذ عليهم الربا، يجوز أن نعمل أي شيء بهم. والسبب ماذا؟ ما الذي يجوز لكم هذا؟ الذي يجوز لهم هذا عقيدتهم بأنه ليس علينا في الأميين سبيل، يعني الأميون هؤلاء يعني الغير الآخر بشكل عام لا يحق له مقاضاتنا إطلاقا، ولا يوجد له أي حقوق لدينا مطلقا، نحن فقط من لدينا الحقوق لدى الآخرين. في التلمود يقول أيضا: إن الإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملائكة، فإذا ضرب أمي، يعني غير اليهودي كما قلنا، إسرائيليا فكأنه ضرب العزة الإلهية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كذلك يقول أحد حاخاماتهم: وخلق الله الأجنبي على هيئة الإنسان ليكون لائقا لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا لأجلهم، لأنه لا يناسب لأمير أن يخدمه ليلا ونهارا حيوان وهو على صورته الحيوانية. يعني الله سبحانه وتعالى لطف شكلنا لهم على شكل يشبه أشكالهم، يعني الناس يقعوا أوادم شوي مثلهم عشان شوي يرتاحوا لأشكالهم، لأنه لا يناسب كما يقول هذا المعتوه، أنه لا يناسب أن يكون الشكل لخادم هذا اليهودي يكون مختلفا عنه، لكن يأنس بشكله ويكون مناسبا له بحيث لا يخاف منه أو يستوحش منه. بالتالي كما يتضح لدينا، والنماذج في كلامهم كثيرة جدا حول احتقارهم للآخرين، وحول ضرورة خدمة الآخرين لهم، وحول وجوب استيلائهم على مقدرات الآخرين كثيرة جدا جدا، ولا مجال الآن كما قلنا أن نطرح كل ما يتحدثون عنه بالنسبة للآخر. نتحدث هنا إذن بخلاصة سريعة بأنه هؤلاء الناس عقيدتهم منحرفة، وهي ترى إلى الآخرين بنظرة الاحتقار والرغبة في السيطرة عليهم وامتلاك ما لديهم. طبعا هذا الكلام الذي ذكرناه الآن من التلمود والتوراة هو كلام قديم جدا، الآن قد تطورت نظرياتهم، لم يعودوا يكتفون فقط بالاحتكار أو بطلب خدمة الآخر سواء في فلاحة أو زراعة أو ما شابه، وإنما الآن أصبحت أهدافهم أخطر من الأهداف السابقة بكثير، وهي تسخير العالم للفساد والإفساد بشكل عام، لأنهم يسعون في الأرض فسادا. ولذلك أصبحت هذه المسائل بالنسبة للمسائل السابقة تعتبر قديمة نوعا ما. فيما يتعلق بالسياسة الصهيونية وقضية القدس، إذا رأينا الآن المسألة مسألة القدس من هذا المنظور، المنظور الصهيوني، المنظور الخطير على العالم كله وليس فقط على المسلمين وليس فقط على المسيحيين، ولا يقتصر هذا الخطر على فئة دون أخرى، هذه النظرة الشوفينية النرجسية المخيفة تجاه الآخر تجعل العالم يحذر من هؤلاء، وتوجب على كل المجتمع في العالم أن يقف أمامهم وقفة حازمة. ولذلك فيما يتعلق بسياستهم حول قضية القدس وحول فلسطين يجب أن نتخذ خطوات ومسائل واضحة وحازمة، لأن القدس ستكون فقط الخطوة الأولى من السيطرة الفعلية على الأرض، ومن خلالها سيتحركون لتسخير كل العالم لخدمتهم وإفساد كل العالم على أيديهم. يقول الكاتب اليهودي إسرائيل شاحاك: إن الاطلاع على سياسات إسرائيل الخارجية خصوصا النصوص العبرية يوضح أن العقيدة اليهودية أكثر من أي عامل آخر هي التي تحدد السياسات الإسرائيلية، ومن لا يفهم الديانة اليهودية لا يدرك أسباب هذه السياسات. من الخطأ الكبير أن نغفل إذن، وهذا كاتب يعني شاهد من أهلها، من الخطأ الكبير أن نتعامل مع الكيان الصهيوني دون أن نعرف ما هي خلفيته العقائدية التي تؤثر على تعامله مع الآخر. وعندهم الكثير من النصوص في هذا الجانب، النصوص التي ذكرناها ذكرنا جزءا منها، وهناك نصوص أخرى تبين سعيهم لامتلاك ما هو موجود على وجه الأرض جميعا وليس فقط على قضية القدس فقط. لذلك يا أعزائي المستمعين، نريد أن نختم كلامنا في هذه الحلقة بأن المواجهة التي نواجهها اليوم سواء في اليمن أو في العراق أو في لبنان حزب الله وغيرهم من تلك الدول التي تبحث عن حريتها وعن استقلاليتها، هي لا تبحث عن حرية منطقة معينة أو لا تريد أن تتحرر فقط من جهة معينة دون أخرى، وإنما هي في الواقع حرب بين حق وباطل، حرب بين من يريد أن يسخر كل ممتلكات الناس وكل أرواح الناس وكل أجساد الناس لسلطته ونفوذه ومرضه العنصري، في مقابل فئة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى تريد أن تحق الحق، تريد أن تعيد الحق لأصحابه، تريد أن تكون العدالة هي السائدة في المجتمعات كلها. إلى هنا أعزائي المستمعين تكون حلقتنا لهذا الأسبوع قد انتهت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم العبادات والطاعات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين في الجبهات، وأن يرحم شهداءنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرض الأنبياء والزيتون،
رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة،
يعدها ويقدمها
إبراهيم الشامي.
أرض الأنبياء والزيتون من إخراج
زكريا الهادف.